إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تكلمنا في الجمعة الماضية عن شيء من آثار الفتن وعواقبها، وذكرنا منها أولا انصراف الناس عن العبادة التي خلقوا لها واشتغالهم بما لا يعنيهم. ثانيا من آثار الفتن وعواقبها الطعن في العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء، ولا خير في من لم يعرف للعلماء قدرهم. ثالثا من آثار الفتن وعواقبها تصدر السفهاء أرباب الحماسة الذين يفتون بغير فقه في دين الله، وإنما يفتون بما يرضي الجماهير عنهم ولو على حساب دينهم. وهكذا الفتن لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله، وأسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمة الإسلام، ألا وإن من آثار الفتن وعواقبها رابعا الجرأة على القتل وسفك الدماء، بمعنى أنه إذا ثارت الفتنة رخصت دماء المسلمين بينهم، واستحل بعضهم دماء بعض، كل واحد منهم يرى أن الحق معه، فيهون قتل المسلم لأخيه المسلم. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما حين قال: في الفتنة لا ترون القتل شيئا، يعني أنه يهون على المسلم أن يقتل أخاه المسلم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تستهين بشأن الفتن، فإنها تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تشتبه فيها الأمور على الناس وتختلط، وحينئذ لا يميز فيها الكثير من الناس بين الحق والباطل، فيكثر الهرج ويموج الناس وتتغير النفوس وتعظم الأخطار وتحدق الشرور حتى يفتن العبد في دينه. وصدق مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عن أبيه حين قال: إن الفتنة لا تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن على دينه. ولهذا يا عبد الله، إذا أردت النجاة بدينك والسلامة من آثار الفتن وعواقبها فاعتزلها جميعا، اعتزل الفتن ولا تشارك فيها بقول أو بفعل، ولتكن لك أسوة في رجل مبشر بالجنة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة التي قامت بين جيش معاوية وعلي رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد قال له بعض الناس: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بها بهذا الأمر من غيرك. وهكذا عباد الله، هكذا يفتن المرء في زمن الفتن. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه علمهم درسا عظيما ما أحوجنا أن نفهمه. قال رضي الله عنه وأرضاه: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر. يريد رضي الله عنه تحذيرهم من الدخول في الفتنة، وأنه لا يمكنه أن يدخل فيها إلا بهذا الشرط الذي لا يمكن تحقيقه، لأن قتل المسلم يا عباد الله، قتل المسلم لأخيه المسلم ليس بالأمر الهين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فاحذروا الفتنة يا عباد الله. خامسا، ومن آثار الفتن وعواقبها التغرير بالناشئة والشباب البريء، وذلك بإثارة غرائزهم وتهييج عواطفهم عبر وسائل التواصل الخسيسة والقنوات المسمومة الدسيسة، حتى يصلوا بهم إلى عواقب وخيمة ونهايات مؤلمة. لأنه إذا ثارت الفتنة يا عباد الله تفتح على الناس أبواب من الانحراف الديني والخلقي، وذلك لاشتغال الناس بالفتنة وعدم سماعهم لنصائح وتوجيهات أهل الخير والصلاح، والذين بدورهم يسعون إلى ترك الفتنة واعتزالها والبعد عنها. وحينئذ يخلو الجو لأهل الشر والفساد الغالين منهم والمنحلين، فالغالون يؤزون بالشباب إلى التكفير والتفجير ونقض البيعة ونحو هذا من الضلالات، والمنحلون منهم يؤزون بالشباب إلى الفساد الأخلاقي باسم الحرية ونحو ذلك من السخافات. وأي عاقل يا عباد الله، أي عاقل منا يرضى لابنه أو لأخيه أن يغرق في وحل الفتن؟ من منا يرضى هذا لابنه أو لأخيه؟ ولهذا وجهوا نصيحتي للشباب فأقول: إياكم أيها الشباب والفتن، إياكم والفتن، إياكم أن تشاركوا فيها بقول أو بفعل، إياكم أن تغتروا بما يذاع من الدعايات أو بما يرفع من الشعارات أو بما ينمق من العبارات التي تريد تمزيق وطنكم وتفريق كلمتكم وزعزعة أمنكم. إياكم أيها الشباب أن تتبعوا هذه الدعوات المغرضة، وعليكم أن ترجعوا في حل كل ما أشكل عليكم إلى أهل العلم الناصحين وأكابر أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم مدارسة وتدريسا، وعرفوا بالصدق في الفتوى مع البيان والتوجيه والنصيحة. افعلوا هذا أيها الشباب عملا بقول ربكم جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. افعلوا هذا أيها الشباب عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فمن رأيته يا عبد الله، من رأيته يتنقص العلماء فإياك وإياه، فإنه نذير شؤم عليك. ومن رأيته يلزم غرز العلماء ويتبع نهجهم ويستمع لتوجيهاتهم ويعمل بنصائحهم فنعم صاحبه، لأنه في زمن الفتن يكون مثل هذا الصاحب أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون. سادسا، ومن أسوأ آثار الفتن وعواقبها يا عباد الله تسلط الأعداء على بلدان المسلمين بزعم نشر السلام وحل الخصام وفك النزاع. هذه هي شعاراتهم التي يرفعونها ويظهرونها للناس وينادون بها في الظاهر، والحقيقة أنهم يخططون لحرب الإسلام وزعزعة الأمن وأهل الإيمان، كما يخططون أيضا لتقسيم أوطان المسلمين كما فعلوا في السودان، ولا زالوا يخططون لغيرها من بلدان المسلمين. فاحذروا الفتنة يا عباد الله. ولهذا أمة الإسلام واجب علينا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذرهم من الفتن والافتراق عملا بقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وواجب علينا أمة الإسلام أن نكون في غاية الحذر من الفتن وفي غاية الحذر من أخطارها، وألا نستهين ببداياتها. لا تستهينوا ببداية الفتن يا عباد الله، فإنها تظهر في بدايتها بأنها مشرقة، ولكن نهاياتها وعواقبها والله مدمرة ومحرقة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن من آثار الفتن وعواقبها الانتهاء إلى العواقب المرضية والمآلات السيئة، وهذا هو الأثر الأخير عباد الله. وقد ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية نهاية قصة النفر الذين دخلوا في الفتنة ولم يعبأوا بنصيحة الإمام أحمد، وكانت نتيجتهم ومآلاتهم إما إلى قتل أو سجن أو هروب أو غير ذلك من النهايات المؤسفة، والتي لخصها شيخ الإسلام بقوله: فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وهكذا عباد الله، هكذا التاريخ يعيد نفسه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله منه ما هو مدون في كتب العلماء، ومنه ما قد عايشناه في هذه البلاد قبل سنوات، منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من فر. ولهذا أمة الإسلام فإنه ما من عاقل يعرف هذه الحقيقة إلا ويعتزل الفتن جميعا، خاصة يا عباد الله، وأن عددا كبيرا من الأخيار الذين شاركوا في الفتن ودخلوا فيها تأولا منهم كانت نهايتهم فيها إلى الندم، وتمنى الواحد منهم لو لم يكن قد شارك فيها. وقد سطر في كتب التاريخ والتراجم من ذلك الشيء الكثير، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، ومن القصص المؤثرة والتي فيها عظة وعبرة لكل عاقل قصة مسلم بن يسار. هل تعلمون من هذا الرجل؟ هل تعلمون من هو مسلم بن يسار رحمه الله؟ قال الذهبي في ترجمته: هو القدوة الفقيه الزاهد. وقال ابن عون: كان لا يفضل عليه أحد في زمانه، يعني أنه كان من العلماء الكبار. هذا الرجل يا عباد الله كان ممن دخل في فتنة ابن الأشعث، يعني الذين خرجوا على الحجاج، ولكنه سلم منها بفضل من الله وحده. والشاهد هنا عباد الله أن مسلم بن يسار رحمه الله كان يحمد الله على ذلك، ويقول لأبي قلابة: يا أبا قلابة، إني أحمد الله إليك أني لم أرمي فيها بسهم، ولم أطعن فيها برمح، ولم أضرب فيها بسيف. نعم، يحمد الله عز وجل أنه لم يقتل أحدا من المسلمين، يعني أن مشاركته في هذه الفتنة لم يحصل منه فيها إراقة دم امرئ مسلم قط. فقال له أبو قلابة: فكيف بمن رآك واقفا في الصف؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق، فقاتل حتى قتل. يريد رحمه الله أن يبين له أن مشاركته في الفتنة مما يزيدها اشتعالا، وإن لم يحصل منه قتل لأحد إلا أنه قد قتل بسبب خروجه الكثير من الناس. فلما سمع مسلم بن يسار هذا بكى بكاء عظيما، وتمنى لو لم يكن شارك في تلك الفتنة. قال أبو قلابة واصفا حاله: فبكى وبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيئا. والشاهد من كل هذا عباد الله أن النظر في آثار الفتن وعواقبها وعدم المشاركة فيها بقول أو بفعل من أنفع ما يكون للعبد، لأن السعيد من اتعظ بغيره، وإن السعيد لمن جنب الفتن، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم خطبتي هذه بوصية عظيمة من عبد الله بن عمر قالها لرجل طلب منه أن يكتب إليه شيئا من العلم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله جل وعلا خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم فافعل. هذه وصية عظيمة، فاسمعوها وعوها يا عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.